الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء الماضي في موضوعين. الموضوع الأول كان بخصوص الأحداث الأخيرة التي وقعت في الإسكندرية، وبينا بعضا من ما يجب أن نتكلم فيه في هذه الأحداث من باب عدم اتهام الإسلام وعدم الرضا بأن يوضع ديننا في قفص اتهام، وأن نضطر إلى أن ندافع عنه. تكلمنا بتفصيل في المرة اللي فاتت عن عدم قبول أصل القضية، وأكملنا ما بدأناه في المرة التي قبلها من كلام حول الخشوع في الصلاة. الحقيقة أنا الليلة أريد أن أكمل الكلام فيما حدث، وخصوصا أن تداعيات هذا الأمر لم تنتهي، وأن الأحداث التي وقعت بالإسكندرية مضاعفتها والأضرار التي تقع من ورائها لازلنا نكتوي بها إلى هذه اللحظات. لازال العلمانيون وأعداء الإسلام يستغلون هذه الأحداث وهذا التفجير للنيل من هذا الدين وللنيل من أتباع هذه الملة، والحقيقة أنهم برعوا في ذلك جدا. المشاهد والمراقب للأحداث وبالذات الإعلام، من الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، هيلاقي أن الموضوع فعلا في سوء نية لا يمكن أبدا أن تفسر أنها مجرد رد فعل وحزن على الضحايا الذين كما بينا في اللقاء الماضي لا نرضى أبدا بما حدث لهم، وليس ذلك من ديننا في شيء. لكن الموضوع أظن أنه يتجاوز كثيرا قضية رد الفعل وقضية أنهم زعلانين على من مات من النصارى أو من المسلمين وممن أصيب، إن زي ما أنتم تعلموا في هذا الحادث أصيب مسلمون وغير مسلمين. ولكن الحقيقة أن هناك سوء نية واضح له قرائن وله شواهد، أن أنت تستغل هذا الحدث عشان تقعد تشكك في الإسلام، وعشان يخرج علينا العلمانيون صباحا ومساء يصرخون أن الدين هو السبب وأن الدين هو اللي بيفرق هذه الأمة، لدرجة أن واحدة منهم صرحت بهذه الكلمة، وكلمة بصراحة خبيثة جدا ذكرتها، وهي تقول اللي الوطن يجمعهم لا يمكن الأديان تفرقهم بهذه الطريقة، كأن الدين شيء متدني، كأن الدين شيء يعني هو اللي بيفرق ولا يجمع، وأنه يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة بعد الوطن وبعد حب البلاد التي ننتمي إليها ونحبها. لا شك أبدا أن الإنسان بجبلته وفطرته يحب بلده ويحب المكان الذي يعيش فيه وله انتماء له، لكن أن يقدم ذلك على الدين وأن يقدم ذلك على العقيدة، هذا ما يسعى إليه الأعداء وهذا ما يسعى إليه المشككون في هذه الأيام. من كثر ما الإنسان بيسمع ويشاهد على الإعلام من وسائل مختلفة في زمن الفضائيات والإنترنت، الإنسان فعلا بيشكك في هذه النية. صحيح أن ما أمرنا أن نتهم النيات، لكن هناك قرائن وشواهد. إخواني نفضل 24 ساعة زن على الوذان زي ما بيقولوا، وغرس للعقيدة العلمانية الخبيثة الباطلة في قلوب الناس من أن الدين هو السبب فيما حدث، وأن الخطاب الطائفي الذي يتهموننا به، أن احنا خطابنا طائفي ونحن اللي بنحض على هذه الفتنة بتصريح وتلميح. يعني العلمانيون الآن لا يستعملوا أسلوب التلميح كما كان من قبل، بل بالتصريح، وبدأوا مش بس بيطلبوا بعزل الدين بالمساجد. كان زمان العلمانيين أهم حاجة بيطلبوا بها أن الدين يبقى حبيس في هذه المساجد ما يطلعش برة. لا، الأمر الآن تجاوز هذا. فكما سمعت بأذني والله أحدهم يقول مفروض دلوقتي مفيش كلمة مسلم ومسيحي تقال، هذه الكلمة تلغى، لا تقال لا في المساجد ولا في الكنائس ولا في وسائل الإعلام ولا في المدارس ولا في الجامعات ولا في البيوت. أمال فين تقال؟ فين نلغي بقى كلمة مسلم؟ خلاص، يبقى بيطالب بأن هذه الكلمة تلغى من الأساس. ولما ما تلاقيش كل الأماكن دي تقال فيها الكلمة، بالله عليك صار حاجة في مكان تاني ممكن يتقال فيه؟ هتدخل بقى تغلق على نفسك الخلاء مثلا وتقعد تصرخ أنا مسلم أنا مسلم؟ وهذا اللي تركوه لنا، لم يترك لنا هؤلاء إلا هذا، ولا يريدون حتى أن تكون هذه الكلمة حبيثة في الصدور، لا، عايزة تمحى من الأساس. فهذا سوء نية واضح، وهذا استغلال مقيت لما حدث من أمور مؤسفة قد بينا حكم الإسلام عليها. وكما قلت لحضرتكم في اللقاء الماضي أن الإسلام حجة على الناس وليس الناس حجة على الإسلام. اللي يعمل حاجة وحتى لو هو بينتسب للإسلام ففعله ليس حجة. لو أنا عصيت، أنا راجل أهو قاعد أدي محاضرة، افترض أنا طلعت من باب المسجد وعملت معصية، عملت كبيرة من الكبائر، يبقى الإسلام وحش؟ يبقى الإسلام هو اللي أمرني بذلك؟ لا، أنا اللي وحش، أنا اللي أخطأت. الإسلام ليس أحد حجة عليه، إنما هو حجة على الناس. إحنا نحاكم الناس ولا نحاكم الدين، ولا نحاكم الدين أبدا، ولا نضعه في قفص يتهم فيه كما كان أو كما رأينا في الأيام الماضية من محاولة حثيثة لكل من كان حبيسا. بالضبط، أنا أشبهه بخفافيش حبيسة في الكهوف، خفاش بيفضل محبوس في الكهف، أول ما تيجي تهشه كده تلاقي ألاف ممكن تخرج بسرعة شديدة جدا وتفاجأ بهذا الكم من الكراهية والبغضاء. بالضبط في حال الخفافيش اللي أثرهم شيء وخرجوا علينا يتقيؤون في وجوهنا كل زخمهم الفكري وكل الشبهات التي كان كثيرا منها مكتوما في الصدور، كما قال ربنا عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فعلا الصدور كانت بتخفي كثيرا من الكراهية التي ظهرت في هذه الأيام. ومما يندى له الجبين ويحزن له المرء أن كثير من أهل الدين وممن ينتسبون للدعوة وللإسلام أيضا ساروا على نهجهم وكانوا ممن يركبون الموجة. بدأوا في هذه الأيام يبدأوا يقولوا كلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، يسيرون به أعداء الإسلام وأعداء الملة من العلمانيين وأذنبهم. وتلاقي استدلالات عجيبة جدا، زي استدلال أحد الرؤوس الكبيرة جدا في هذا الدين أو في المناصب الرفيعة في هذا الدين، يطلع يستدل لما يسألوه يقول له: إيه هو التعامل الأمثل بين المسلم والمسيحي؟ إيه هو التعامل الأمثل؟ هم طبعا بيقولوا المسيحي، لا، يقولون كما قال الله عز وجل نصراني، كلمة دي خلاص مفروض تمحى، لا، احنا نسميه مسيحي. والمسيح عليه السلام نسبتهم إليه في القرآن، الله عز وجل سأله قال: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. المسيح عليه السلام بين أنه لم يأمر أحد بعبادته، ولم يأمر أحد بأن يتخذه وأمه إلهين من دون الله عز وجل. المهم، سئل فضيلة الشيخ يعني إيه تعامل الأمثل مع النصارى، فأجاب: أفضل تعامل وأفضل صورة ممكن مسلم يتعامل بها مع مسيحي بلفظه اللي حصل في فيلم حسن ومرقص بتاع الفنان عادل إمام. شفتم الاستدلال وصل لحد فين في هذه الأيام الغابرة التي نحن فيها؟ أحد الرؤوس الكبيرة في هذا الدين وفي هذه الملة يطلع يقول أحسن تعامل هو اللي كان في فيلم الأستاذ عادل إمام في فيلم حسن ومرقص. طبعا كلام عجيب جدا. هذا الفيلم كما سمعنا يعني ينقض عقيدة الولاء والبراء من أصوله. الفيلم ده يعني كما جاء في أحد المشاهد، فيه السيس عامل نفسه شيخ ودخل مكاني كده في المسجد وقعد يعلم الناس الدين ويعظهم وهم يهللوا ويكبروا كأنهم قطيع من الغنم لا يفهم ولا يميز بين الكلام الحق، بين الكلام الشرعي بالدليل من القرآن والسنة، وبين من لا يفقه ما يقول، ويطلعوا يشيلوه ويتبركوا به ويقولوا عليه ولي من أولياء الله الصالحين. هو ده الفيلم اللي فضيلة الشيخ بيستدل به على حسن معاملة الإسلام لغير المسلمين. وإن لله وإنا إليه راجعون. والله الذي لا إله غيره، واحد لما يسمع هذه الأمور صباحا ومساء بيعجب. طب هو يا إخواني ديننا ما فيهوش أدلة، ما فيهوش أدلة من القرآن والسنة؟ إذا أردنا أن نتكلم عن تسامح المسلمين مع غيرهم وعن حسن معاملة المسلمين مع أهل الذمة ومع أهل الكتاب بل مع أهل الحرب، فالإسلام هو الإسلام أحسن وأمر الله عز وجل فيه بالإحسان حتى في حال الحرب. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله محسن كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى في حال القتل والقتال، في حال الغزوات والفتوحات الإسلامية، أمرنا ديننا أن نحسن وأن نتعامل بتعامل راقي لم يشهد العالم مثله من قبل. زي ما ضربت لكم مثل ببعض الإحصائيات في اللقاء الماضي، في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه اللي بلغت عند كثير من أهل العلم 130 غزوة وسرية، 27 غزوة وما يزيد عن 100 سرية، وبعض العلماء بضع قال 74 سرية. في كل هذه الغزوات ما قتل على يد المسلمين أكثر من 300 كافر و600 يهودي قتلوا قصاصا بعد أن خانوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. يعني المجموع كله من قتل بيد المسلمين من غير المسلمين 900 شخص، 900 إنسان. هذا الدين المليء بحقن الدماء، والذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الآداب. خلاص كل الأدلة دي خلصت، وما عادش فيه إلا فيلم حسن ومرقص نستدل به، ما عادش فيه إلى هذه الأدلة. لا، الواحد والله يأنف إنه يكرر هذا الكلام، والله واحد يعني عشان يكرر هذا الكلام القلب بيعتصر. صحيح في ناس بتبتسم لما تسمع هذه الكلمات، لكن والله المفروض تحزن وتبكي، إن هي دي الأدلة اللي أصبحنا بنستدل بيها. في حين والله لما أردت أن أعمل بحث في قضية التسامح، تسامح المسلمين، هذا المقصد العظيم، والله يا إخواني أنا ذهلت ذهلت. أردت أن أنا أتكلم في المسألة دي الجمعة الماضية خطبة الجمعة، فبدأت أفتح المصادر والمراجع. أنا بقول عن نفسي أنا فوجئت بهذا الكم العظيم من الآيات والأحاديث والمواقف التاريخية الصحيحة التي وردت وامتلأ بها تاريخ المسلمين، التي تتكلم عن تسامح المسلمين مع غيرهم، وعن آداب المسلمين في التعامل مع أهل الذمة أو مع أهل الكتاب أو مع المخالفين بإطلاق. أدلة لا يتسع المقام لذكرها. أنا فوجئت لدرجة أن أنا وأنا بحضر الخطبة الأسبوع الماضي أنا بدأت أقول: يا رب سبحان الله العظيم، إحنا كنا مقصرين في عرض هذه الأمور. والله كثير منا إلا من رحم الله فعلا وقع في بعض التقصير في عرض هذه الجوانب المشرقة من هذا الدين، عشان يفضل في الآخر من لقيش دليل، أو فضلت الشيخ ما يلاقيش دليل غير أنه يستدل بفيلم ماجن، فيلم ينقض عقيدة صحيحة. فالإسلام تعامله مع غير المسلمين يدور حول مبدأين رئيسين، مبدأين اللي نحفظهم يا إخواني دائما، مبدأين رئيسيين: مبدأ الولاء والبراء، ومبدأ البر والإقساط، يتكاملان ولا يتضادان. كثير من الناس عشان في تغليب لجانب على جانب للأسف أصبح في حيرة في تطبيق هذين المبدأين. هما مبدأين في غاية البساطة: الولاء والبراء، الولاء للمؤمن والبراء من أعداء الله عز وجل، ممن حاد الله سبحانه وتعالى. والبراء في الأصل أنه عقيدة، قال الله عز وجل في محكم تنزيله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى ده المبدأ الأول، البراء، البراء ممن حاد الله. طب البراء القلبي ده، البراء العقدي ده، هل يتطور إلى سوء معاملة؟ هل يتطور بعد ذلك إلى إساءة وظلم وانتقاص؟ أبدا، لأن بيتوازن معه بقى المبدأ الثاني الذي يظهر في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تكامل، تكامل في هذه الشريعة. فلما جيت ألاقي يعني أو أبدأ أبحث في هذا الموضوع، فوجئت بكم من الأدلة القرآنية والأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته العطرة ومن سنة وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ومن سيرة من تبعهم بإحسان من خلفاء وقادة وولاة ومن الصحابة والتابعين، من أحسنوا فعلا وأجادوا في التعامل مع أهل الذمة وعادلوا وأقسطوا وبروا في التعامل مع أهل الكتاب. أدلة كثيرة جدا من القرآن زي ما سمعنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، وقول الله عز وجل الآيات من سورة النساء حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. أما نقف مع آية زي دي ونشوف سبب نزولها كما عند الترمذي بإسناد حسن، أسباب نزول الآيات من سورة النساء من الآية 105 للآية تقريبا 111 أو 112 عجيبة جدا. رجل من المسلمين كما ذكرت عنكم قبل كده وإحنا بنشرح سورة النساء، رجل من الأنصار من بيت من أكبر بيوت الأنصار، بيت بني أبيرق اسمه بشير بن أبيرق. بشير بن أبيرق سرق درع راجل اسمه رفاعة بن زيد. رفاعة بن زيد ده عم سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنهما، سرق درعه. وفي ناس شافته او يعني دايما تقول تخيلت دي كده ده شكله كده بشير بن أبيرق. فلما ذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من سرقة هذا الدرع إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب التحاكم، فإذا ببعض الناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ده احنا شفنا بشير بن أبيرق هو اللي بيسرق هذا الدرع، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن أبيرق، فعلم بشير ذلك فإذا به يأتي بالدرع ويلقيها في بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين. زيد بن السمين راجل يهودي، واليهود خيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وحالهم أنتم أدرى به، حال يعني من العداء الله عز وجل هو الذي تكلم به لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولكن مع هذه العداوة ومع هذه الخيانات لم يسقط الله عز وجل حقهم وأنهم لا يظلمون ولا ينتقص حقهم. فلما جاء هذا اليهودي فطبعا قال لا أنا ما سرقتش حاجة، ففتشوا بيته وجدوا الدرعة عنده، خلاص التهمة لفتته هيتسجن أو هتقطع يده، المسألة انتهت. فأنزل الله عز وجل آيات، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله عز وجل هنا في هذه الآيات يا إخواني بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن رجل مفروض أنه مسلم، مسلم ربنا بيقول عليه إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ويقول عنه ومن يعمل سوءا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. مين البريء؟ مين البريء؟ اليهودي. البراءة نزلت من من؟ من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي يظهر براءته. إيه العظمة دي؟ هذا هو ديننا، والله ما أنصفناه وما قدرناه حق قدره. هذه موقف الله عز وجل يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره أن لا يكون للخائنين خصيما وأن يستغفر الله عز وجل إن كان وقع في ذلك بغير قصد، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. من الذين يختانون أنفسهم؟ بيت بني أبيرق من بيوت الأنصار الذين أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وطالما أثنى عليهم ودعا لهم. لكن الحق الإقساط البر، هذا رجل من أهل الذمة يهودي ده خلاص مسألة منتهية. تنزل آيات تبرئ ساحته، آيات تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده أنهم حتى مع عداوتهم لا يظلمون. كم من الآيات تبين هذا المعنى، تبين هذه السماحة، كقول الله عز وجل مثلا في شأن الوالدين المشركين، الأب والأم مشركين ويجاهد ابنهما على الشرك ومع ذلك يقول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. شفتم سماحة أكثر من هذا؟ قول الله عز وجل وهو يصف الأبرار من عباده الأبرار الصالحين يقول عنهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تعرفوا أسير في الوقت ده من غير المسلمين؟ يقينا كل الأسرى من غير المسلمين، الكل هم المسلمين كانوا بيحاربوا بعض في الوقت ده، ما فيش حرب بين المسلمين، يبقى الأسرى من الكفرة أو من أهل الكتاب، ومع ذلك من الكفرة من أهل الكتاب، ومع ذلك الله عز وجل يقول ويأمر عباده الأبرار ويذكر أن من صفاتهم أنهم يطعمون الأسرى ويحسنون إليهم ويعطونهم مما يحبون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني آيات كثيرة جدا عظم الله عز وجل فيها شأن النفس حتى ولو كانت كافرة، كما قال مولانا سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ذهب جمهور المفسرين أن النفس هنا النفس مطلقا، النفس مطلقا ليست فقط النفس المسلمة. صحيح بعض أهل العلم قالوا لا ده حملوها على النفس المسلم، لكن الصحيح أنها النفس مطلقا التي قتلت بغير وجه حق، التي قتلت بغير قتال في جهاد شرعي أو في قصاص أو حد، أي بحقها. ليقتل بغير هذا، الله عز وجل عظم شأن هذه الجريمة وقال كأنما قتل الناس جميعا. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة التي فيها مبدأ من أعظم المبادئ لم يرى العالم مثله أبدا، وهو قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. تعلموا فيما نزلت هذه الآية؟ الصحيح في أسباب نزولها من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كان الأنصار يعني الأوس والخزرج قبل الإسلام لما يحصل أن في امرأة لهم بيموت لها عدة أبناء بتنذر أنها تأخذ واحدا إذا ولد لها ولد وعاش إنها توديه لليهود يتهود يبقى مع اليهود. ده كان قبل الإسلام، قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل أن تكون الإسلام دولة في المدينة. اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الدولة في المدينة وفتح الله عز وجل عليه، ثم بعد ذلك خانه اليهود، فبدأ كل شوية قبيلة من اليهود تخون، بنو القينقاع بنو النضير بنو قريظة، واحدة واحدة بتخون فايه بيجلوا عن المدينة. فقوم الأنصار يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يعني هؤلاء أبناؤنا، احنا اديناهم لليهود في الجاهلية ما كناش عارفين انهم سيكونوا بعد ذلك يعني سيفتح الله عز وجل لنا في بالإسلام واننا سندخل في دين الله عز وجل أفواجا، فنريد أبناءنا لا ما يجلوش مع اليهود، لا نحن عايزينهم معنا يسلموا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال ابن كثير أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه. وخلى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين خيارهم، عايزين يفضلوا مع اليهود خلاص، عايزين يرجعوا لآبائهم ويدخلوا في الإسلام كما يشاءوا، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من غي. شايفين الأدلة القرآنية عاملة زي إخواني؟ شايفين الأدلة القرآنية فيها كم من الوضوح؟ لا نحتاج والله أن نتناول هذا التناول الذي يعني استعمل فيه العلمانيون ومن سار على نهجهم كل الشعارات البائدة، كل الحاجات المندثرة من العشرينات من القرن الماضي، طلعوا الشعارات والرموز والدين لله والوطن للجميع وشعارات مندثرة يستدلوا بها، في حين هم لو رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا فيها الكفاية ولا تم المقصد. شو ما بيدعوا إن مقصدهم إن الأمة ما يحصلش فيها فتنة، إن الأمة تستقر وتترابط ويحصل نوع من أنواع السلام الاجتماعي، مش دي المقاصد اللي بيتكلموا من خلالها بهذه الأدلة العجيبة التي يستدلون بها؟ طيب الآيات اللي أنا ذكرتها وغيروها كثير ألا تتمم هذا المقصد؟ ألا يتمم هذا المقصد قول الله عز وجل حتى مع وقوع الخلاف العقدي والمناظرة يأمر الله عز وجل أتباع الملة الإسلامية بأن يقول لهم الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب مش بالحسنة ولا بالحسنة إنما بالإيه؟ بالتي هي أحسن. أحسن هنا أسلوب إيه؟ أسلوب تفضيل، يعني تنتقي أفضل الكلمات وأجمل الأساليب لتدعو إلى دينك ولتعرف الناس بعظمة هذا الدين. الله عز وجل جعل في هذا القرآن العظيم هذه الأدلة المتواترة على حسن معاملة أهل الكتاب وعلى حسن معاملة أهل الذمة، بل أجاز الله عز وجل ذبيحتهم أن نأكل منها، وأجاز أن يكونوا أخوالا لأبنائنا. في سماحة أكثر من كده؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أجاز الله عز وجل أن تتزوج من أهل الذمة من اليهود أو النصارى، وأن يكون آباؤهم وأعمامهم أخوالا لأبنائك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مصر: فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية: فإن لهم نسبا وصهرا. رواية حسنة في مصاهرة بين النبي صلى الله عليه وسلم حدثت في أجداده، كما حدث في جدته هاجر. هاجر لما استولدها إبراهيم عليه السلام فأنجبت جد النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل، وأيضا صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما استولد ماريا القبطية. هي أسلمت صحيح كما في الصحيح بعد ذلك أنها أسلمت وصلى عليها عمر بن الخطاب حين ماتت في إمارته للمؤمنين، لكن شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم صهرا وجعل لهم رحما، وجعل مع أنه في هذا الوقت في وقت هاجر لم يكن الإسلام في مصر، هاجر لم تأتي من قوم مسلمين، ومع ذلك وفي وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث لم يسلم أهل مصر. أهل مصر في الوقت ده كانوا إيه؟ كانوا نصارى، ما فيش إسلام في مصر في الوقت ده، ومع ذلك أقر لهم النبي صلى الله عليه وسلم برحم، وأقر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذمة، وأوصى بهم. هذه السماحة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني الشيء الكثير. لما تيجي تشوف الأدلة بقى من السنة تجد أحاديث لا حصر لها تبين. للأسف العلمانيون لما بيحبوا يبرزوا يعني ويتهمون بالخطاب الطائفي كأن ما فيش حاجة بنقولها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، كأنه هو الحديث الوحيد الذي لا نقول غيره. الحديث ده حديث صحيح ولا لا؟ حديث صحيح ثابت، لا نتبرأ منه ولا نبيع ديننا بعرض من الدنيا ولا نخشى في الله عز وجل لومة لائم بأن نقول هذا حديث ثابت عن نبينا، لكنه ليس الحديث الوحيد يا إخواني، هناك أحاديث أخرى في توازن. لابد، قاعدة بتقول إيه؟ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. إحنا ليه نهمل أدلة ونبقى كل الموضوع وكل اللي بيبرز إن إحنا كل اللي بندعو إليه إن إحنا نسيء المعاملة، وإن كان هذا ليس بالإساءة زي ما قلت لك. هذا الحديث حديث لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، الحديث ده حديث صحيح لكن له تفصيل يا إخواني. العلماء لما تكلموا في هذا الحديث فصلوا في هذا الحكم الشرعي في مسألة المبادئة بالسلام، وفي خلاف واسع بين أهل العلم بين الأئمة الأربعة، بعضهم من حمله على الكراهة، وبعضهم من حمله على التحريم، وبعضهم كالأحناف من أجاز السلام مطلقا، وبعضهم من حمله على سلام غير سلام المسلمين. يعني ما تقولش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن ممكن تبدأ بتحية أخرى. شاهد إن المسألة فيها تفصيل، وحتى وإن كان حديث صحيح فهو ليس الحديث الوحيد. زي ما قلت لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تمتلئ بالبر والإقساط والوصية بأهل الذمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في زمان الحرب، زمان الحرب بتستباح فيه الدماء ويستباح فيه ما لا يستباح في غيره، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم في صحيحه وفي مسلم الإمام أحمد من رواية أنس قال: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ولا تخلوا ولا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي رواية أنه وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، شهد النبي صلى الله عليه وسلم ده في حال الحرب، شهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في حال الحرب، وزي ما قلت لك في حال الحرب قد يتجوز عما لا يتجوز في غيره، ومع ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنكره ونهى عنه وكرر مثل هذه الكلمات التي تمتلئ بالرقي، كما قال الشاعر: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحه، فلا عجبا هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بما فيه ينضح. كل إناء بما فيه ينضح، هذا ديننا، وهذه أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا اللي أوصى بأهل الذم عامة، أوصى بهم، فقال كما عند أبي داود في سننه: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير حق فأنا حجيجه يوم القيامة، فأنا حجيجه يوم القيامة. تخيل إن واحد يأتي يجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو الذي يحاجه، هو الذي يخاصمه أمام الله عز وجل. ليه؟ عشان ظلم ذمي، عشان انتقص من حقه، عشان كلفه ما لا يطيق. وفي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من على مسيرة 40 سنة. دي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون في توازن في هذه الأحاديث وفي عرضها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، أي لا يقتل ذو عهد في عهده. كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلألأ بحروف من نور. والله حتى الكافر، الكافر بإطلاق، مش الكتابي، مش الكتابي، لو كافر مشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرا. لو المقتول حتى كافر، مادام حصل عهد، مادام أمنه على دمه ثم غدر به، فقال النبي: فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. يبقى بالله عليك لما تسمع كل هذه الأحاديث، ولسه ما قلتلكش بقى المواقف، دي كلمات من النبي، لازال بقى المواقف العملية، لما نسمع كل هذا تبقى محتاج بعد كده تستدل بفيلم حسن ومرقص، ولا تاني اللي بيستدل بفيلم النصر صلاح الدين وكلمة صلاح الدين: الدين لله والوطن لك. أنا بحثت عن هذه الكلمة من كلام صلاح الدين، والله يا إخواني حتى يعني كلت عيني إن أنا لقي أي مرجع تاريخي ممن ذكر سيرة صلاح الدين من المراجع المعتبرة المعتمدة قال من صلاح الدين قال: الدين لله والوطن للجميع، فوالله لم أجد لها أثرا. وهي كلمة ليست صحيحة، لأن الله عز وجل قال: قل إن الأرض لله، مش الدين لله، الدين والأرض وكل شيء لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهي كلمة خبيثة ليست بمعنى مستقيم، ولا نحتاج إليها، لا نحتاج. كما خرج علينا رأس آخر من رؤوس هذا الدين ومنصب رفيع ويقول في نهاية حلقة: أنا عايز أضيف حاجة. يقول إيه الحل الوحيد عشان نخرج من الأزمة دي؟ الحل الوحيد، شوف الحل بقى اللي هيطلع بدل ما يقول الحل: العودة إلى ديننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى أحكام شرعنا، بدل ما يقول إن هو ده الحل الوحيد، يطلع يقول: الحل الوحيد تعانق الهلال مع الصليب، هو ده الحل الوحيد في نظري. في نظري شعار تكلم عنه مولانا سبحانه وتعالى، فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وتكلم عنه نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى علي بن حاتم على صدره صليبا، فقال: دع عنك هذا الوثن. حديث صحيح صريح في عدم سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشعار. إذا بهذا الرأس يقول: الحل الوحيد تعانق الهلال مع الصليب. طب ما يقولش ليه الحل الوحيد في البر والإقساط، الرجوع إلى أحكام ديننا، الرجوع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى المواقف المضيئة التي كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الذمة ومع الكتابيين، بل مع اليهود الذين هم أشد الناس عداوة، بل مع الكفار والمنافقين. والله أخواني مواقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المنافقين الذين آذوه وتكلموا في عرضه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، تعرفين النبي عمل ايه؟ حاجة عجيبة جدا، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. تخيل، احنا كلنا عارفين الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكن مما لا يعلمه الكثير، الآية دي نزلت
بعد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني قبل أن تنزل ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينهه الله عز وجل بعد عن ذلك، سارع إلى الصلاة عليه. من الذي وقف أمامه؟ عمر بن الخطاب. قال يا رسول الله تصلي على هذا المنافق؟ حديث صحيح البخاري. قال يا رسول الله تصلي على هذا المنافق؟ وبدأ يذكره، هذا المنافق الذي فعل كذا، الذي انسحب بثلث الجيش في أحد، الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، الذي قال سمن كلبك يأكلك، الذي قال عن زوج النبي ما سلمت منه وما سلم منها، أي أنه اتهمها بالزنا والعياذ بالله في حديثة الإفك، كل ده ورايح تصلي عليه يا رسول الله. قال له عمر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلمات التي تمتلئ بالتسامح، قال أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، إني قد خيرت فاخترت. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، دي الآية اللي نزلت الأول، فاعتبرها النبي تخيير، فقال إني قد خيرت فاخترت، ولو أني أعلم أني لو زدت عن 70 مرة يغفر الله لهم لفعلت. لو أعرف ربنا قال إيه، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي لو أني أعلم أني لو زدت عن 70 مرة غفر الله لهم لزدت، كنت استغفرت 80 100 مرة. لكن طبعا النبي يعلم أن هذا الرقم للدلالة على التعظيم، يعني مهما تستغفر لمنافق لن يغفر الله عز وجل له. ومع ذلك تقدم النبي صلى عليه وقام على قبره وإذا به يخلع عباءته صلى الله عليه وسلم، شوف السماحة والعفو، يخلع عباءته ويكفنه فيها. ايه ده، ايه السماحة العظيمة دي، يخرج عليه رجل، هذا الرجل ذهب جمهور العلماء انه من المنافقين، يقال له ذو الخويصرة، يقول بعد ان قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فقام قال هذه قسمة ما اريد بها وجه الله وما عدل فيها، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن يعدل ان لم يعدل رسول الله. مفروض هذا الرجل اللي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالظلم مفروض يحصل له ايه، مفروض يقتل. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. شوف التسامح، شوف الصبر على الأذى، شوف النبي وأخلاقه. يا أخواني الأذلة لا يحصيها مقام، ده في المدارمة المنافقين والكفار كذلك أيضا تسامح النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الكفار من الآباء حينما جاءته أسماء تستأذن أن تصل أمها فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هو الذي عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ أليس هو الذي في صلح الحديبية لما أغار عليه 30 من المشركين ببطن مكة وفيهم نزل قول الله عز وجل هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أظفره الله عز وجل على 30 غدروا به وأرادوا قتله وقتل الصحابة الذين جاءوا معتمرين مسلمين، فلما أثرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الممكن أن يقتلهم جميعا يعفو عنهم ويتسامح معهم، لذا المشركين لذا من آذوه من أهل مكة، ومع ذلك تسامح معهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجار منهم من أجاره المسلمون. لما أجارت أم هانئ، حديث المشهور في الصحيح، حينما أجارت أم هانئ أحد أقاربها من المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لترى التسامح قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إيه ده، إيه التسامح العظيم ده، إيه المواقف التي لا تعد، رجل من المشركين يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع سيفه ويقول من يمنعك مني يا محمد، فيقول النبي الله، فيسقط السيف، خلاص اقتله يا رسول الله، منافق مشرك أعرابي ومشرك، لك أن تقتله حاول قتلك. ومع ذلك يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف في دعوته إلى الله فيقول ومن يمنعك مني الآن، فيقول الأعرابي يا محمد كن خير آخذ، كن خير آخذ، فيعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يعين عليه وألا يقاتله. ثم يرجع الأعرابي فيبدأ أول كلمة يقولها لقومه جئتكم من عند خير الناس، بالله عليكم مش سنة خير الناس هي الأولى بالإظهار في هذه الأيام، هي الأولى إن احنا نتكلم عنها وأن نظهر هذه السماحة، جئتكم من عند خير الناس، هذا الدين من عند خير الناس، أوحى الله عز وجل به إلى أكثر الناس تسامحا الذي أنزله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تسامح مع أهل الكتاب، لو جينا نتكلم عن تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب، لما دخل عليه نصارى نجران، نصارى نجران جايين يعملوا إيه؟ جايين يجادلوا في جدال وفي مناظرة، ومع ذلك كما في الصحيح تأتيهم يعني صلاتهم في وقت وجودهم في المسجد، فيأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بناحية من نواحي المسجد يصلون فيها صلاتهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا الكلام، قال: وفيه جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين في مساجدهم إن كان ذلك عرضا ولا يتخذ عادة. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأهل الكتاب أن يصلوا في مسجده، ومن شاء منكم أن يرجع إلى تفصيل الوقعة فليرجع إلى زاد المعاد وإلى كتب السيرة، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في جدالهم بالتي هي أحسن، ويدعوهم إلى دين الله عز وجل ولا يسلمون، فيعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقرأ عليكم العهد الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم معهم، يقول فيه: ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم قل أم كثر. أدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمنهم وأعطاهم العهد والذمة على أموالهم وملتهم وعلى ما تحت أيديهم قل أم كثر، لا يأخذ منه إلا الحق الذي فرضه الله عز وجل من الجزية التي هي عند كثير من أهل العلم أقل من الزكاة المفروضة على المسلمين. الجزية اللي عاملة شبهة عند كثير من الناس دي، اللي عاملين تشدقوا دلوقتي يقول لك انتوا كنتوا بتاخدوا مننا الجزية، ناخد منكم الجزية ازاي؟ تعلم ان الجزية دي نسبة ثابتة، تأخذ مبلغ ثابت على كل فرد زي ضريبة كده ثابتة، وليست نسبية. الزكاة نسبية ولا ثابتة؟ نسبية، ربع العشر مش كده؟ يعني لو عندك مليار الزكاة هتعلى لا اكتر من لو عندك مليون، اكتر من لو عندك الف، صح؟ عندك الف اصلا ما عليكش زكاة، لكن نسبية. اما الجزية فهي ايه؟ فهي ثابتة، قدرها بعض العلماء بدينار، والبعض بدينارين، والبعض بدرهمين، يعني المسألة فيها، ولذلك الراجح انها على تقدير الحاكم المسلم، ان هو ليقدرها بما يرى، هذه هي الجزية. ومع ذلك أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الخلفاء عن أهل الأعذار منهم، كما سيأتي إن شاء الله بعد الأذان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفة. ثم أما بعد، زي ما شفنا يا إخواني كم المواقف والأحاديث التي ظهرت فيها سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي من صميم الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان فقال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. احنا كنا نتكلم عن شعب الإيمان في الفترة اللي فاتت، وهنكملها إن شاء الله ابتداء من المرة القادمة، لكن السماحة لا تتجزأ أبدا عن الإيمان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان صبر وسماحة، بل إن أفضله الصبر والسماحة. والحديث حسنه الألباني رحمه الله: سماحة تجلت في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدى أعدائه، مع الذين قال عنهم الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري مرض شاب يهودي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه. الشاب ده كان بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلفه بعض الأمور، فلما غاب عاده النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عيادة مريض يهودي. يقول البخاري عن أنس: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وروى البخاري كذلك أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. العلماء لهم تعليق عجيب جدا عن هذا السؤال، على هذا الحديث. يقولون لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستقرض أحدا من الصحابة بدل ما يرهن الدرع، ويرهنه عند مين؟ عند يهودي. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ذلك؟ مش كان في أغنياء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ليرهن الدرع عند يهودي؟ يرهن يعني إيه؟ يعني يترك الدرع ضمان حتى إيه؟ يأخذ هذا القرض، ثم لما يعيده يأخذ الدرع مرة أخرى، فإن لم يعيده تصبح الدرع إيه؟ لهذا اليهودي، هو ده الرهن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع يهودي، لماذا؟ ذهب الطائفة من الشراح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لتعليم المسلمين، لتعليم المسلمين جواز هذه المعاملات، إن هو عامل هذا اليهودي، وأنه مع عدم المودة القلبية والبراء العقدي الذي ندين الله عز وجل به في القلب، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلا أن ذلك لا يتنافى مع حسن المعاملة ومع البيع والشراء ومع هذه المعاملات الجائزة، بل حتى مع الأذى. مع الأذى النبي صلى الله عليه وسلم أوذي من اليهود، أوذي من اليهود كثيرا، مش مرة ولا مرتين، مرات عديدة حاول اليهود قتله، عندما ألقوا عليه حجرا حينما كان يعني مسلما ظهره لأحد الحصون، فقام رجل فأراد أن يلقي حجرا لينزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يقتله، وكاد أن يفعل لولا أن حذره جبريل عليه السلام، فنجى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاختيال الآثم الذي كاد أن يأخذ بروحه. ومع ذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قتلهم؟ يهود بن النضير قتلوا؟ لا، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجلاهم لكثرة خيانتهم، لكنه كان باستطاعته أن يقتلهم أو أن يؤذيهم، فلم يفعل صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل يهودي اسمه زيد ابن الدثنة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل ده كان جاي عايز يشوف فعلا علامات النبوة، يقول هو اللي بيقول عن نفسه، يقول قد عرفت فيه كل علامات النبوة، بقي علامتين، بقي علامتين. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أقرضه قرضا، عشان برضو نعرف إن جواز هذه المعاملة، فجاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ماله قبل أن يحين الأجل، ثم أتاه هو اللي بيحكي، فلما حل الأجل أتيته فأخذت بمجامع قميصه ورذائه وهو في جنازة مع أصحابه، ونظرت إليه بوجه غليظ، قلت يا محمد أما تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب إلا قوما مطل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يريد أن يقتله، جاي يمسك النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من ثيابه ويكلمه بهذه الطريقة ويتهم هذه التهمة، إنكم يا بني عبد المطلب قوما مطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى منه هذه القوة في الحق وهذه الشدة، قال كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب، يا عمر اذهب فقضه حقه وزده 20 صاعا. فأسلم زيد لما رأى هذين العلامتين، قال فكان قد تبقى علامتين، أنه لا يسبق حلمه جهله، وأنه لا تزيده شدة الجهل إلا حلما. ورأى ذلك في كتابه أو فيما علم من دينه أن هذه صفات نبي آخر الزمان، فأراد أن يخبرها، ومع أذاه ومع الجهل الذي جهله على النبي صلى الله عليه وسلم والعنف الذي تعامل به، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زادته شدة الجهل إلا حلما وإحسانا، وزنه على حقه 20 صاعا. وفي الصحيح أيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقد علم مكان السحر الذي سحره به اليهودي لبيد بن الأعصم، لبيد بن الأعصم سحر للنبي صلى الله عليه وسلم في مسط ومشاطة، المشاطة اللي هي الشيء اللي بيخرج من الشعر لما يمشط، زي ما تقول هذا اليهودي توصل إلى هذا الشعر من النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله في سحر للنبي صلى الله عليه وسلم، وخبأه، خبأ هذا السحر أو دفنه في بئر يقال له بئر روان. علم النبي صلى الله عليه وسلم مكان هذا السحر، وعلم بالساحر لبيد بن الأعصم، ثم جاء يخبر عائشة، فقالت رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول الله أما تستخرجه؟ أما تستخرجه؟ خلاص عشان نفضح بقى هذا اليهودي ويقتص منه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عافاني الله يا عائشة فكرهت أن أثير على الناس فيه شر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبئر فإيه؟ فطمست خلاص، دفن السحر فيها، ولم يثر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس شر على هذا اليهودي الذي كان من حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي تأذى مما فعله أن يقتص منه. وكذلك اليهودية التي أعطته الشال مسمومة، التي يعني حاولت قتل النبي، أذى، بل تأذى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما في الصحيح أو كما ثبت أن النبي قضم منها قضمة، ولا يزال السم يسري في عروق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعل بعض العلماء السبب في وفاته هو هذا السم. ومع ذلك ماذا فعل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها بالصحيح، حينما قالت: إن كنت نبيا لم يؤذك، وإن كنت غير ذلك أرحم الله منك. اعتبر النبي أنها متأولة، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يعني غير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره كله من مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم في التسامح، وليس النبي فحسب، بل من جاء بعده من الخلفاء الراشدين كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق يا إخواني قال كلمات والله لا تسطر إلا بماء العين، كلمات عجيبة، وهو ينفذ بعث أسامة، بعث أسامة في أول خلافة أبي بكر، يبدأ الخلافة بهذه الكلمات. اسمع، يقول: أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا أو شيخا ولا بعيرا إلا لمأكله، تذبحوش حاجة إلا لتأكلوها. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أن فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. في رواية: فستمرون على قوم أصحاب الصوامع يزعمون أنهم ترهبنوا لله عز وجل فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم. شفت الكلمات؟ شفت المبادئ؟ قل لي بربك، فين بقى حقوق الإنسان اللي بيتصدق بها دلوقتي لهذه الكلمات العظيمة التي قالها أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ما خرجت إلا من مشكات النبوة ومن هذه المدرسة التي تعلم فيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. في عهده عاهد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه نصارى الحيرة، نصارى الحيرة انتصر عليهم خالد بن الوليد وبدأ يعمل معهم عهد. شوف كده أقول لك مقطع بس واحد من هذا العهد، قاله أبو بكر في قاله خالد في عهد أبي بكر، وأقره الصحابة واعتبره العلماء إجماعا من الصحابة لأنه لم يعلم فيه مخالف. فقال خالد: فهذا عهد أمير المسلمين. خالد أمير المسلمين في هذا الوقت، أمير الجيش، قال: فهذا عهد أمير المسلمين خالد إلى نصارى الحيرة، جعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته. خلاص ما عليهوش جزية، ده بدأ بقى يبقى فقير أو عجز أو عنده مرض، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله. ده غير المسلم اللي ما عادش قادر ينفق، مش بس مش هناخد منه جزية وهو يتصرف، لا، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله. هذه أبو بكر الصديق وعهده وادي العهود اللي فيه. وعمر، عمر اللي كثير من الناس لا يعلم إلا جانب القوة والشدة في الحق، عمر ده له أكبر نصيب في الآثار والأدلة التي وقفت عليها في باب التسامح. عمر بن الخطاب كان له أعاجيب، والله يا إخوان كان له أعاجيب في التعامل مع أهل الذمة وفي الوصية بهم وفي العدل معهم. كلنا عارفين يعني لما احترم رغبتهم في يوم فتح بيت المقدس قالوا مش هيسلموا المفاتيح إلا لخليفة المسلمين، يخرج عمر في تواضع ما زاده إلا رفعة، يخرج من المدينة إلى بيت المقدس على بعير يتناوب عليه هو وخادمه، فيحترم هذه الرغبة ويدخل عليهم ويعاهدهم. يقول: شوف العهد العجيب، ذلك عهد، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء، إلياء اللي هي القدس، من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم
وسائر ملتهم لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار منهم أحد ولا يسكن بإلياء أحد معهم ممن يكرهون.
شفتم عدل أكثر من كده؟ شفتم مثل هذه العهود والمواثيق لماذا لا تظهر؟
لماذا لا تظهر حينما أرسل عمر لأبي عبيدة بن الجراح فقال له امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحلها. عمر بن الخطاب اللي كان بيسأل كما روى بذلك الطبري في تاريخه بإسناد حسن كان يسأل كل من يفد عليه من الأمصار، يسأل عن حال أهل الذمة وعن حال أهل الكتاب خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى، فيقولون له كلمة واحدة: ما نعلم إلا وفاء، ما نعلم إلا وفاء. ده عمر بن الخطاب، عمر الذي لما مر بقوم وهو كان يعني في طريقه إلى الشام فوجد سائلا يسأل، وجد رجلا يهوديا يسأل فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: أسأل للجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر بيده إلى بيته أو إلى خيمته وأعطاه من عنده، أعطاه من ماله، ثم أخذه إلى خازن بيت مال المسلمين فقال هذه الكلمات: قال: والله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته وخذلناه في هرمه. وأجرى له من بيت المال هو وأضرابه كل من كان عنده ما حل به من الأذى يسقط عنه الجزية ويجرى عليه من بيت المال. أبي عمر لما جاءته امرأة قبطية تشكو من عمرو بن العاص والي مصر لأنه أخذ بيتها في حاجة شرعية يريد أن يوسع المسجد وأعطاها وجعل لها ضعف الثمن، ضعف الثمن المعتاد، ادها ضعف الثمن وأجرى لها من بيت المال، لكنها رفضت إنها تديله البيت عشان يوسع المسجد. وجاءت إلى عمر بن الخطاب تشكو إليه فأرسل إليه يأمره بأن يهدم ما وسعه من المسجد على حساب بيتها وأن يبنيه لها أحسن من مكان. كل الكلام ده إخواني أحاديث صحيحة ثابتة وأثار وردت وصحت عن هؤلاء الأفاضل الذين امتلأ تاريخنا بالكلام عن تسامحهم. يعني الوقت هرب مني، والتسامح يعني في عهد الخلفاء وفي عهد من جاء بعدهم والصحابة والتابعين والعلماء أمر يطول، يعني أنا هكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم وأكمل إن شاء الله عز وجل هذه الصور المشرقة من تسامح المسلمين مع مخالفيهم بل مع أعدائهم وأهل ذمتهم ومن عاهدوهم أو حتى لم يعاهدوهم لكنهم كانوا يتعاملون فيهم بقول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لم يخن المسلمون أبدا ولم ينتقصوا أبدا أحد حقه ولم يظلموا أبدا أو يغلوا أو يغدروا زي ما هنشوف وشفنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وسنرى من فعل علي بن أبي طالب مرة جاية إن شاء الله نكملها فعل علي بن أبي طالب في التسامح مع أهل الذمة والمعاهدين والمخالفين، ومن تسامح أمراء المؤمنين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان والصحابة رضي الله تعالى عنهم، نماذج كثيرة جدا يعني لم يتسع المقام لحصرها كلها في هذا اللقاء، نكملها إن شاء الله عز وجل. لكن ما أريد أن أختم به إخواني ما قلته في المرة الماضية: ديننا لا ولن يتهم ولا ننظر أبدا إلى الأرض بخزي كأنما هناك عورات نخشى أن تظهر أو نستشعر خجلا من أحداث لا شأن للإسلام بها، ولا يمكن أبدا أن يقف متهما في قفص في محاكمة غير عادلة قضاتها تلوثت دماؤهم قرونا وعقودا بدماء المسلمين وغير المسلمين. لن نرضى أبدا بهذا، بل لابد علينا أن نبرز هذه الجوانب وأن نعرف الناس حقيقة هذا الدين وتسامح هذا الدين وهذه الصور المشرقة من ديننا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تاريخنا تاريخ المسلمين الذي امتلأ بما ذكرت وما سوف أذكر إن شاء الله إن أحيانا الله أبقانا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عرفنا دينك حتى نعبدك حق العبادة. اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق ديننا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم جنب هذا البلد وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بكيد أعدائه يا رب العالمين. رد كيدهم في نحورهم. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم قنا شر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عليك بكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء. اللهم أسكت ألسنتهم. اللهم أخرس ألسنتهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم وجنبنا كيدهم يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.